الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا أبو عبد الرحمن غفر الله لنا وله وللمؤمنين. الحديث الثالث. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث كذلك حديث عظيم من الأحاديث التي ينبغي لطالب العلم أن يحفظها لما فيها من الأصل العظيم الذي لا يستغني عنه، خصوصا في مثل هذا الزمان الذي لم يفهم كثير من أهل الإسلام فضلا عن غيرهم معنى أصل كلمة التوحيد التي بها يدخل في هذا الدين وبها يخرج من سائر الأديان، والذي بها يعصم دمه وماله وعرضه ويكون له حكم أهل الإسلام في الدنيا والآخرة. وصار هذا الحديث أصل عظيم لورود الشبه في عدم فهم كلمة التوحيد وحقيقتها من قبل بعض أهل الباطل ممن ينتسبون إلى الإسلام فضلا عن غيرهم. وفي هذا الحديث مجموعة من المسائل، أولها فيه أن معنى لا إله إلا الله التي وردت بها الأدلة بأن صاحبها يدخل الجنة وينجو من النار كحديث عتبان بن مالك وحديث عثمان وغيرها من الأحاديث، إنما هي لا إله إلا الله التي فيها امتثال ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فليست لا إله إلا الله من دون شرائع الإسلام تنجي صاحبها. ولهذا جاء عن القاضي عياض رحمه الله تعالى في شرح حديث عبد الله بن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى آخره. أن هذا الحديث إنما هو لمشركي العرب وليس لأهل الإسلام، إنما هو لمشركي العرب وليس لأهل الإسلام. أما أهل الإسلام فلا تغنيهم لا إله إلا الله إذا لم يأتوا بشرائع الإسلام، لا تغنيهم لا إله إلا الله إذا لم يأتوا بشرائع الإسلام، فلا بد من شرائع الإسلام. وذكر العلماء ومنهم النووي رحمه الله تعالى مؤيدا لهذا المفهوم ما جاء بمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمعنى حديث عبد الله بن عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وآمن أو قال واتبعني على ما جئت به. فهذه اللفظة تبين وتؤكد أنه لا يغني المسلم أن يقول لا إله إلا الله، بل لابد أن يأتي بشرائع الإسلام، لابد أن يأتي بشرائع الإسلام. وهذه هي كذلك المسألة الثانية، أن ما ورد في حديث عبد الله بن عمر وبمعنى حديث أنس وبمعنى حديث جابر وبمعنى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن ذلك لا يعني أن من شهد بالشهادتين وأتى بالصلاة والزكاة أنه يحرم دمه ويعصم ماله، لا، بل إنه لا بد أن يأتي بكل شرائع الإسلام. فإذا جحد شيئا من الدين فإنه يكفر بالله عز وجل. حتى ذكر الفقهاء في كتبهم أن من جحد أي أمر معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكفر بالله، حتى الأذان. فمن جحد الأذان وهو ليس من الصلاة ولا من الزكاة ولا من الشهادتين فإنه يكفر بالله جل وعلا، يكفر بالله جل وعلا. ومعناه أن الكفر ممكن أن يقع ممن قال لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، بل الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وللأنبياء من قبله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فعلم بذلك أن لا إله إلا الله لا ينتفع صاحبها بها إلا إذا أتى معها بما أوجب الله جل وعلا عليه. فإن جحد شيئا من الدين كفر، إن جحد شيئا من الدين كفر. فليس كل من قال لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه يسلم وينجو، لا. ولهذا قال بعده عليه الصلاة والسلام: وكفر بما يعبد من دون الله. ومعناه أن الإيمان بلا إله إلا الله لا يتم حتى يكفر بما يعبد من دون الله. فمن قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما عبد من دون الله فهو لم ينتفع بلا إله إلا الله، وهو كذلك لا يكون له حكم أهل لا إله إلا الله، لأنه لم يأتي بلا إله إلا الله على الحقيقة. بل هذا في كتاب الله عز وجل. أين هذا في كتاب الله يا أحمد؟ أين هذا في كتاب الله أن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فإنه هو الذي ينتفع بلا إله إلا الله؟ ها؟ هذا فيه فقط الثاني، نشتري الأول والثاني مع بعض مرتبطتان، الأول والثاني مع بعض. هذا معنى فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالاستمساك بالعروة الوثقى لا يكون إلا بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت، بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ما يتم إيمان بالله عز وجل وصاحبه لم يكفر بالطاغوت، فلا بد أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله حتى يتم له الإيمان وينتفع بلا إله إلا الله. وعلى هذا فما يفعله كثير من عباد القبور في هذا الزمان الذين يعبدون غير الله بالذبح له لها، أي هذه القبور، والنذر لها ودعائها وطلبها من دون الله عز وجل، ثم يزعمون أنهم يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله ويصلون ويزكون وأنهم بهذا من المسلمين، فيقال لهم: قد دخلتم من الإسلام من باب وخرجتم من باب آخر، وخرجتم من باب آخر، لأنكم فعلتم ما يدل على نقض هذا الإسلام عليكم. والله جل وعلا قد أمر بمقاتلة المشركين، فقال جل وعلا آمرا بقتال المشركين: فاقتلوهم حيث وجدتموهم. فأمر بقتال المشركين، وكل من أشرك بالله جل وعلا لم يحرم دمه ولا ماله. ومن لم يؤمن بالله ويكفر بما يعبد من دون الله فهو مشرك، لأن المشرك يؤمن بالله. ولهذا قال بعض أهل العلم: يلزم على هذا حتى أنه لا يكفر اليهود ولا النصارى، لأن اليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم هل أتوا بلا إله إلا الله على حقيقتها؟ الجواب لا، فإنهم قالوا لا إله إلا الله وعبدوا غير الله، وعبدوا غير الله وهم كفار. وهكذا لا فرق، إذا كان اليهود كفروا بعبادتهم للعزير والنصارى لعبادتهم للمسيح ولعدم أيمانهم والتزامهم ببعض شرائع الدين وجحودها، فكذلك لا مانع أن يوجد من المسلمين من يكون عنده الإسلام وليس له بالإسلام حقيقة، وليس له في حكم الإسلام حقيقة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالإسلام على الوجه الصحيح، كما أن اليهود لم يأتوا بدينهم على الوجه الصحيح، والنصارى لم يأتوا بدينهم على الوجه الصحيح، فلهذا كانوا كفارا. وكذلك يكفر من كان بدين الإسلام وقد أتى بما ينقض هذا الإسلام عليه. في هذا الحديث مسألة ثالثة مهمة، وهي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك: عصم دمه وماله وحسابه على الله. أي أن كذلك حصول شرائع الدين الظاهرة من الإنسان تعصم الدم والمال، ومع ذلك نحن لا ندري بباطنه، حسابه عند الله جل وعلا. وقد استدل العلماء بهذا الحديث وأمثاله على أنه يوكل الناس إلى ظواهرهم، يوكل الناس على ظواهرهم، وأنه يؤخذ منهم هذا الظاهر إلا الزنديق، فقد استثناه بعض الأئمة كالإمام مالك والإمام أحمد. فمن عرف بالزندقة والكفر والردة فإنه يقتل ولا تقبل توبته، حفظا للشر الذي قد يورده على المسلمين، وتوبته فيما بينه وبين الله عز وجل، وتوبته فيما بينه وبين الله عز وجل. كمن علم منه الردة والقول بالكفر ثم يتوب ثم يرجع مرة ثانية ثم يتوب ثم يرجع ثم يتوب، فإنه بعد ذلك لا تقبل توبته. لو تاب يقال له: توبتك بينك وبين الله، وأما في الدنيا فإنك تقتل حفظا للمسلمين من شرك الذي يأتي منك. وهذا هو القول الصحيح في توبة الزنديق، وهو ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله ونحوه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وفي الحديث كذلك مسألة رابعة، وهي كذلك من المسائل التي يدندن بها بعض أهل الباطل في هذا الزمان، وهي أنه لا يوجد الشرك في جزيرة العرب، وذلك استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجاهد مسلم: إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وقد أجاب العلماء عن هذا الحديث بمثل هذا الحديث الذي بين أيدينا، فإن هذا الحديث فيه دليل على أن من قال لا إله إلا الله لا يمنع أن يقع منه الكفر ولا يمنع أن يقع منه الشرك، فكيف لا يكون الشيطان يعبد في جزيرة العرب؟ وهكذا أجابوا بأجوبة عن هذا الحديث. أولا: أن الحديث لا يدل على عدم وقوع الشرك في جزيرة العرب، فإن يأس الشيطان ليس حكم وإنما هو خبر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوحي إليه بما وقع في نفس الشيطان، ولا يلزم أن يكون ما وقع في نفس الشيطان يكون هو الواقع حقيقة، إنما الشيطان يأس لشدة ما رأى من دخول الناس في دين الله أفواجا، فقد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن لا يعني ذلك أنه لا يقع، بل يقع، لأن الشيطان لا يعلم الغيب. ومما يؤكد ذلك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها أحاديث عامة ومنها أحاديث خاصة، أن الشرك يوجد مرة أخرى في جزيرة العرب، ويوجد ممن هو من أهل الإسلام. من هذه الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث العامة: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن القوم لهم؟ واليهود والنصارى قد وقعوا في الشرك، فسيقع بعض هذه الأمة في الشرك بنص هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستثني شيء من هذه المتابعة، وهكذا الأحاديث الخاصة كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم كان يعبد في جهة الطائف أو قربا من الطائف، موضع قريب من الطائف، فإنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الصنم سيعبد مرة أخرى في جزيرة العرب. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمته الأصنام أو الأوثان ويعود على ما كان عليه المشركون، وهذا حق كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وسيكون في آخر الزمان. فهذه الأدلة وغيرها تدل على خطأ هذا المفهوم الذي فهمه بعض الناس. فعلم بهذا أن هذا الحديث حديث عظيم فيه مسائل مهمة قل من يفهمها، فلهذا صار مما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم حفظه مثل هذا الحديث. وبهذا قد نكتفي، والحمد لله رب العالمين.